لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام على صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أو بعد ما بيض القذا وشاب أصبر لوصل الغيد أو أتصاب. هبني هبني صبوت فمن يعيد غوانيا. يحسب نبازي المشيب غرابا، فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكيف ربابا فسجمت فيها من دموع يديمة، وسجرت من حر الزفير شهابا يا وذكرت حين رأيتها مهجورة. اختلت الديار يا انفيغ الغراب يردد تنعايا يا ابن عابا يا أبيا يا آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعود يا بابا وين راح الحسين قال ونحى العراق بفتية من غالب يين كل تراه المدرك الغلا
سلطان المدينة اللي يحسن سلطان البلد حم الله ابو يوسف لا عز مشيش تطلع الناس تشيعا وتسرق وانت سلطان المدينة طالع بلي يا حسين وياكم اخذون يا ضياء رحم الله من نادى
عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. هذا الشعار الذي اتخذه المولى صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن ينهض بهذه النهضة المباركة وبهذه الثورة العظيمة، فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمات على أنه لم يخرج على طاغية زمانه وهو يزيد طلبا في رئاسة أو طلبا في حكم أو طلبا في خلافة، وهو الأحق بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أسباب هذا الخروج كان لمسؤولية شرعية تجاه الدين وتجاه الإسلام وتجاه العقيدة بعد الانحراف الذي وقع في الأمة، خاصة عندما استلم يزيد بن معاوية الحكم. يزيد عندما استلم الحكم أحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله، فأصبح الإسلام على عتبة الزوال، وسيأتينا الكلام فيما بعد. أول شيء بينه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمات العظيمة بأنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما تعلمون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين وهما واجبان شرعيان على كل مكلف. الصلاة من فروع الدين وهي واجبة، الزكاة من فروع الدين وهي واجبة، الصوم من فروع الدين وهو واجب، الحج من فروع الدين وهو واجب، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين، فهما واجبان شرعيان على كل مكلف، وقد ورد الحث عليهما من كتاب الله ومن سنة نبيه. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إمامنا الصادق عليه السلام لما تحدث عن تفسير هذه الآية كما يذكر السيد هاشم البحراني التبلاني رحمة الله عليه في تفسيره البرهان، قال إمامنا الصادق عليه السلام: في هذه الآية تكفير لأهل القبلة بالمعاصي. يعني يترجمها السيد في تفسيره يقول: كأنما الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يقول: من يدعي ويزعم بأنه من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فهو كذاب. لا يدعي أحد بأنه من أمة النبي وهو لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى لما وصف هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وآله، بماذا وصفها؟ ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تصنعون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاك واحد قال أنا من أمة النبي ومن المسلمين، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. اليوم ترى منكرات كثيرة في مجتمعنا، سواء في المجتمع القروي، في العالم الإسلامي، في العالم الشيعي، منكرات كثيرة. أين الذي ينهى عن المنكر اليوم؟ هناك رواية خطيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، مضمون هذه الرواية وسأذكرها بأنه: من يستطيع أن ينهى عن منكر ويعلم بأنه بنهيه عن هذا المنكر سيصل إلى نتيجة ولا ينهى عن ذلك المنكر فهو إيمانه ضعيف وقد غضب الله عليه ولا دين له. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان في المسجد مع أصحابه فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. قيل: يا رسول الله، من هو ومن هذا المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. الذي لا ينهى عن المنكر، وانت اليوم ترى المنكر امام عينيك ولا تنهى عنه. واحد يقول: وماذا يفيد اذا نهيت انا عن هذا المنكر؟ استنكرت. لو الكل استنكر في الدنيا وفي العالم وفي المجتمع، هذا استنكر وهذا استنكر وهذا استنكر، راح نصل الى نتيجه. لكن إذا كل واحد جلس في منزله ولا يهمه أمر من أمور المسلمين وغير ذلك، ما راح نصل إلى نتيجة أبدا. فأول هم وأول شيء أراده سيد الشهداء عليه السلام في نهضته وفي حركته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعد ذلك، ما هي الأسباب التي دعت الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن ينهض بهذه النهضة العظيمة؟ بنو أمية لما استلموا الحكم نشروا مبادئ معاكسة للإسلام تماما، كل شيء يؤمر بالإسلام بنو أمية ينهون عنه. وتعال في حقيقة الأمر، بنو أمية متى استلموا الحكم؟ في الموسوعة العظيمة، موسوعة كربلاء، ينقل أن الخليفة الثالث لما استلم الحكم ماذا صنع؟ الخليفة الثالث عزل ولاة من المسلمين واستبدل مكانهم ولاة من بني أمية. وهذا الأمر قد حذر منه الخليفة الثاني. الخليفة الثاني في أيام خلافته حذر الخليفة الثالث وقال له: إذا استلمت الحكم والخلافة فإياك أن تعزل ولاة من المسلمين وتستبدل مكانهم ولاة من بني أمية. لكن يوم رحل الخليفة الثاني عن الدنيا واستلم الخليفة الثالث، مباشرة عزل ولاة المسلمين واستبدل مكانهم ولاة من بني أمية. والأعظم من هذا ماذا صنع؟ عين مروان بن الحكم أمين سر الخليفة. هنا فرحوا بنو أمية. لكن بعد أن رحل الخليفة الثالث، من تولى الخلافة؟ أمير المؤمنين عليه السلام. لما تولى أمير المؤمنين الخلافة انتكس بنو أمية بانتكاسة عارمة. حكومة أمير المؤمنين جعلتهم ماذا؟ كأنما الطير يحلق على رؤوسهم. 5 سنوات حكم فيها أمير المؤمنين ضاقوا فيها الويل بنو أمية، فأرادوا أن يشنوا حربا على علي عليه السلام بقيادة زعيمهم الذي تمركز في الشام، ونشروا أناس يبغضون أمير المؤمنين ويحقدون على أمير المؤمنين، بل من السياسة الوقحة التي اتخذها بنو أمية بأنهم جعلوا سب أمير المؤمنين جزءا من أجزاء صلاة الجمعة، ووصل بهم الحال إذا نسي أحدهم أن يسب أمير المؤمنين يقضي ذلك، يقضي. لكن ما هدأ لهم بال وما سكنت لهم سكينة إلا بعد أن اغتيل أمير المؤمنين في محراب صلاته. لما استشهد أمير المؤمنين ورحل عن هذه الدنيا، هو من الأساس والمفروض من يستلم الحكم بعد أمير المؤمنين؟ الحسن عليه السلام. ولكن إمامنا الحسن عاش في ظروف صعبة، ومن يعترض اليوم ويشكل على الإمام الحسن، ومن أنت ومن تكون لكي تتحدث عن الإمام الحسن؟ الإمام الحسن من حكمته بأنه ماذا؟ عقد صلحا مع معاوية، إمام معصوم مفترض الطاعة، لا يمكن لأحد أن يعترض عليه. السؤال هنا، لماذا لم يتحرك الإمام الحسين عليه السلام بنهضته بوجود الإمام الحسن؟ ليش ما سوى حركة؟ ليش ما سوى قيام؟ ليش ما سوى نهضة سيد الشهداء؟ لأن إمام زمانه موجود، وما يمكن للإمام أن يتحرك في قبال إمام زمانه، أو أي أحد في ذلك الزمان لا يمكنه أن يتحرك بأي حركة من دون إذن إمام زمانه. الإمام عقد الصلح حقنا لدماء المسلمين، لأن كل اللي كانوا وياه غرهم بنو أمية، غروهم بالأموال والدراهم وابتعدوا عن الإمام الحسن. والتاريخ قد حدثنا أيضا عن شخصيات قاموا بحركة ونهضة بوجود إمام الزمان وبدون علمه، والإمام كان لا يرضى ولا يقبل بذلك. زيد ابن الإمام الكاظم مثال. زيد أحد أبناء الإمام الكاظم، كان في زمن أخيه الإمام الرضا، أقام حربا على بنو العباس، حرق بيوتهم في البصرة، أفرط في ذلك، قتل وسفك وسجن وفعل ما فعل، والإمام الرضا موجود ولا يعلم بذلك. اعتقلوه جابوه إلى المأمون العباسي، قال المأمون أنا لا أتكلم معك ولا كلمة واحدة، أرسلك إلى أخيك الإمام الرضا عليه السلام. يوم جابوه إلى الإمام الرضا ماذا قال له وعلم بما صنع؟ قال له يا زيد، أغرك حديث سفلة أهل الكوفة إذ يروون حديثا عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال بأن ابنتي فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ يعني أنت لما سمعت هذا الكلام على بالك أنت من ذرية النبي وآل النبي أو من ذرية الزهراء، وتفعل وتقتل وتسفك ها على فلان وعلى فلان، وعذرك بأنك من ذرية النبي وآله؟ هذا كلام غير صحيح. النبي لما قال هذا الكلام وأن ابنتي فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، يقول الإمام الرضا والله ما عنا بذلك إلا ولد بطنها، يعني الحسن والحسين ومولاتنا زينب. أما مو كل واحد قال أنا من ذرية النبي وأنا سيد وأنا هاشمي وأنا علوي وأنا موسوي، أقتل وأسفك وأفعل وذريتي وعذري بأني من ذرية النبي. كلام غير صحيح. النسب لا ينفعك في كل المواطن والمواقف، مو كل شيء النسب. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ ولايتي لعلي بن أبي طالب عليه السلام خير لي من نسبي إليه. عندي نسب بعلي وما عندي ولاية بعلي، هل ينفعني هذا النسب؟ ما ينفع. عندي قرابة برسول الله وما أتبع نهج النبي، ينفعني هذا النسب؟ أبد ما ينفعني. أنا من ذرية الزهراء ولا أتبع نهج الزهراء وأبناء الزهراء، هل ينفعني ذلك؟ أبد ما ينفعني. فالإمام الرضا عليه السلام كان لا يرضى بذلك، بالحركة والنهضة التي أقامها زيد. إمامنا الحسين عليه السلام ما تحرك ولا بحركة بوجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بعد أن استشهد الإمام الحسن ورحل عن هذه الدنيا، معاوية موجود، لكن بعد ما تحرك الإمام لحين الظروف توها بتتهيأ، لما رحل معاوية عن الدنيا من استلم الحكم؟ يزيد. يوم استلم يزيد الحكم هنا الأوضاع اختلفت بشكل كبير جداً، وأصبح الإسلام على عتبة الزوال، فكان من واجب قائد الأمة آنذاك وهو الحسين عليه السلام أن ينهض بهذه النهضة العظيمة. وهناك قاعدة لابد أن يعرفها البعض حتى اليوم في زماننا، أي مرجع من المراجع وأي فقيه من الفقهاء عند سلطة، عند حكومة عادلة، عند رئاسة عظيمة، إذا تحرك بأي تحرك في العالم الشيعي اعلم بأن هذا التحرك بتسريد من صاحب العصر والزمان. كل حركة يقوم بها الفقيه اليوم، يعني حركة حرجة كما رأيتم في الأيام التي مضت، الحركات التي صارت في العالم الشيعي كلها بتسديد من صاحب العصر والزمان، يسددون هؤلاء المراجع العظام والفقهاء. الشيخ المفيد عليه الرحمة مرجع الطائفة في زمانه عندما أفتى بفتوى وبعد أيام قال أنا كأني أخطأت في هذه الفتوى، فقام الشيخ المفيد يعني صارت حالة حرجة، فأتاه صاحب العصر والزمان في المنام، ماذا قال؟ اعلم بأن الأئمة ماذا يسددون هؤلاء المراجع العظام، قال لأفد يا مفيد وعلينا التسديد، وعلينا التسديد. انت بس خل هذه الفكرة وهذه الحركة وابدأ بها وما عليك، احنا نكمل هذه الأمور. فهذه الحركات وهذه النهضة التي تحرك بها الشيعة قبل بضعة أيام كلها بتسديد من صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لذلك كان من واجب قائد الأمة وهو الحسين عليه السلام أن ينهض بهذه الحركة العظيمة لتوفر الأسباب والظروف. يقول الشيخ جعفر التستري عليه الرحمة صاحب الخصائص الحسينية، كان للحسين عليه السلام تكليفان، من خلال هذين التكليفين نهض وتحرك صلوات الله وسلامه عليه. أولاً التكليف الواقعي، وثانيا تكليف ظاهري. أما التكليف الواقعي فلأن بنو أمية كان في اعتقادهم بأنهم على حق وأن عليا وأبناء علي على باطل، يعني لو قعد الإمام الحسين وبايع معاوية وسلم إليه كل الأمور ما بقي من الحق شيء، فهذا تكليف واقعي للإمام بأن ينهض بهذه النهضة العظيمة. أما التكليف الظاهري فلأنه عليه السلام حاول بقدر المستطاع أن يحمي نفسه وعياله من جور بني أمية، لكنه ما استطاع لأنهم كانوا يضيقون عليه، جدا كانوا يضيقون عليه، حتى كتب يزيد بن معاوية إلى والي المدينة آنذاك وكان الوليد بن عتبة، هذا الوليد بن عتبة عينه معاوية والي على المدينة في زمانه، كتب إليه يأمره بأن يأخذ البيعة من الإمام الحسين عليه السلام، فيبعث الوليد في جوف الليل إلى سيد الشهداء، وسيد الشهداء يبعث إلى بني هاشم أن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت من الليل ولست آمنا أن يكلفني بأمر أنا لست راغبا فيه، فتعالوا معي حتى إذا سمعتم صوتي قد علا فادخلوا لكي تمنعوه عني. وجي الحسين عليه السلام ويدخل على الوليد، من كان مع الوليد؟ مروان بن الحكم، هذا اللي سماه النبي الوزغ بن الوزغ. فقرأ فسلم الحسين عليه السلام وجلس، فنعى الوليد إليه معاوية، الوليد نعى معاوية إلى الحسين، فاسترجع الإمام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك قرأ كتاب يزيد، الوليد بن عتبة قرأ كتاب يزيد على الإمام الحسين بأنه يأمره أن يأخذ منه البيعة، فقال عليه السلام إني لا أراك تقنع بيعتي سرا حتى أبايعه جهرا، يعني هذه البيعة اللي راح تصير بيني وبينك بالسر ما لها قيمة، أنا إذا أبغي أبايع أبايع أمام كل الناس، مو هذه بيعة بالسر بيني وبينك. فقال لك ذلك يا أبا عبد الله، فقال إذا نصبح ونرى رأينا في ذلك، لك ذلك. نطق مروان بن الحكم قال والله، خاطب الوليد يقول له والله إن خرج الحسين الساعة ولم يبايع لا تقدر على أخذ البيعة منه بعد ذلك أبدا، حتى يكثر القتل بينك وبينه، احبس الرجل وخذ منه البيعة وإن أبى فاضرب عنقه. شوف هذا المنطق الوقح اللي يتكلم بأمام الحسين عليه السلام. فالتفت إليه الإمام بعد أن غضب غضبا شديدا وقال له: ويل لك يا ابن الزرقاء، أنت تضرب عنقي؟ التفت إلى الوليد وهو يقول له: إنا أهل بيت النبوة ومعلن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. وخرج عليه السلام من دار الوليد. فالتفت مروان إلى الوليد: عصيتني ولم تقبل أمري؟ قال لي: يا مروان، كيف ألاقي الله تبارك وتعالى في يوم القيامة ويقولون عني بأني قتلت حسينا؟ لو أعطيت ملك كل هذه الدنيا وما فيها على أن أقتل الحسين لما فعلت. ويصبح صباح اليوم الثاني، ويطلع سيد الشهداء عليه السلام يتمشى في سكك المدينة، فيلقاه مروان يقول لأبا عبد الله: إني لك من الناصحين. خذ نصيحتي يا أبا عبد الله. ماذا عندك يا مروان؟ قال لي: يا أبا عبد الله، بايع يزيد أمير المؤمنين فهذا أمر خير لك من دينك ودنياك. يقولون: فقال الإمام الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، على الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. وحديث طويل دار بينهما حتى مشى مروان وهو غضبان على الإمام الحسين. يقولون: فلم يجد وسيلة ولم يجد ملجأ بأبي وأمي إلا أنه يخرج من مدينة جده رسول الله، رغما عنه وليس برضا منه صلوات الله وسلامه عليه. ما تحمل الإمام الذي جرى عليه وعلى أهل بيته من أعداء بني أمية، فيأتي في ليلته إلى ذلك الحرم الطاهر، إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يجلس على شفير ذلك القبر قائلا: السلام عليك يا جدا، يا رسول الله، فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفته في أمتك اشهد عليهم يا رسول الله بأنهم ظلموني ويريدون أن يخرجوني بالرغم لا بالرضا. يقولون: فغفت عيناه على شفير ذلك القبر فرأى جده مع كتيبة من الملائكة، التفت إليه قائلا له: ولدي حسين، نور عيني يا حسين، اخرج، شاء الله أن يراك قتيلا، ولدي إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة، كأني بك وأنت مرملا بدمائك، عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، ومن يقتلوك يريدون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي. قال: إذن خذني معك يا رسول الله، خذني معك في قبرك لكي ألتحق بك، لا طاقة لي على البقاء. يقول الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا أسفا قائلا يا جد، رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوغى المنكب، ضمني علني يا جد من بلوى زمان
يستار ضاق بي يا جند من فرط الأسى كل فزع فعسى طود الأسى يندك بين الدك. اسمع اسمع ها جند صفو العيش من بعدك بالأكدارش وأشاب الغم راسي قبل أبان المش فعلى من داخل القبر بكاء ونحن ونداء بافتجاع أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ ذرعين من صبر وحزم ساب ولدي حسين لا تفجع قلبي ولدي حسين اخرج شاء الله أن يراك قتيلا ستذوق موت ظالما ضاميا في كربا وستبقى في ثرى صدرك الطاغر بالسيف يحز الود اصرخ واحسن
وكأني بالأيام من بناتي تستغيث صغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسامهن الضرب والسير الحثي بينها السجاد بالأصفاد مغلول سوى الحسين يا شيخ حسن قال فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لما احتم القبر إذ هو القطب الذي يخطو عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب قام من على قبر جده وين راح يا شيعة أتى إلى قبر الحنونة أتى إلى قبر الغالية أتى إلى قبر الوالدة السلام عليك يا أمة السلام عليك يا مكسرة الأضلاع وتعرف الواحد إذا جلس على قبر أمه شلون حاله
وخاصة إذا بيودع هذا القمر وبعد ما راح يرجع. ساعد الله قلبك سيدي أبا عبد الله، الله يحفظ من الحسين العرب، يوصف حال سيد الشهداء وهو على قبر أمه. قصدتك يا الحنون وياك وسط القبار ضميني، يلا وياي وياي ما ترين وقع فوق القبر ينحب. قوم ونشف دمعي مثل ما وقعت الزهراء على قبر النبي تنعي. آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي وسط قبريش ضميني. أسلك وتسل وسط قبريش ضميني. أسلك جواب جواب الزهراء قالت لما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر. ليش يا يما بس ما تنظر عيونك يا ولد الضلع المكسر؟ أبى تلاقى وياك هناك يا ابن بعرصة المحشر وشوف الناك بلي راس ومن نحر ومن نحرات تحاكم وشوف الناك بلي راس ومن نحرات تحاكم. وانت يا مولى عطية وش عندك يا ابو يوسف؟ قال وهلت دموع ولصاق فوق القبر صدره يبكي وينادي في امان الله مكسور قلبه من الهضام. والله يجب راح القبر خيا وقلبه بحزن موجو يجي على قبر العظيم على قبر ذلك الإمام المظلوم. السلام عليك يا أخي يا أبا محمد شلون وقف الحسين؟ قال إلا تخاصر على قبر العظيم ويعلم أحزان قلبا سمك ذبح من قبل تكوين لوجه انت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي وين بتروح يا حبيبي وانا قصدي بغى السفرة يا اخويا الغار
اللي خبر من طلعتي للوطن نار.
ودع قبور الأحبة قبور أحبته وجعاني ودع بيوت الهاشميين والهاشميات وأراد الحسين أن يهيئ الضعينة لكي يخرج من مدينة جده رسول الله. نادى على فتية بني هاشم ولدي علي ابن أخي قاسم أخي عباس هيئ الضعينة لكي نخرج من المدينة. عباس يا سبعي ويا مناي يلا عباس يا سبعي ويا مناي يا مهجتي ويا نور عيناي عدل المحمل على هواي ركب بنات النبي بهدى ركب بنات النبي بهدى على السمع والطاعة أبا عبد الله قال لي يا حسين أنا عبدنا خادم إلى الله ولك يا ابن الأكارم تقضي عليك الذي لازم بجيب المحامل للفواط بجيب المحامل للفواط. أتى إلى مخدرة علي وفاطمة قومي يا مدللة أباك قومي يا مهجة فؤادي وإذا بزينب تبكي وتنادي ومصيبتها قل الغاب فاضل لا تبكين يا زينب لا تبكين لا تبكين يا زينب لا تبكين أبدا ولا يعلي لجحني أبا حميت بالصارم واليمين وإذا طحت نامي على وإذا طحت نامي على ومصيبتها وويلا وتهيئت الضعينة توها بتتحرك الضعينة وإذا بصوت من خلف غاقبوني قليلا قفول الضائعة قفول هذه الطفل العليلة توقفت توقفت الضعينة يلتفت إليها الحسين بني فاطمة لا تفجع أي قلب قالت لأبا أبا يا حسين أبا يا حسين لماذا لا تأخذوني معكم وتتركوني في هذه الديار التي ينعض في جنباتها الغر ما أتحمل يا أخي إيش قال لي غل حسين يا له رد المنازل يا عزيز واندبيني 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 وقطع الرجاء مني ولا تترقبني يا لت يا ابويا فرقوا بينا وبيني لكن طلبي من الله يعودنا لديار طيب وين راحت وين راحت يا شيعة جت الى الكفيل جت الى باب الحوايج جولت ايدي قالت لعمي عمي ابو فاضل قول حق ابويا الحسين ياخذني معكم. اقبل العباس نحو الحسين وقال له يا خويا قال له يا خويا غلبك والنوح فتني وبنتك تراهي هالعليله ذوبتني قال له شو اسوي كتبت الله قيدتني بقدر اشوف دموع بخدها جري قال هذه مغي مكتوب تتودى هذه لا يا خويا راحت الضعيف يا حبيبي ورجعت عالها العليلة. شلون رجعت؟ رجعت منكس الراس باكية العين تنظر يمينا وشمالا في تلك الديار الخالية من أغلها صفقت كفا على كف وقالت ألا لا تزال الدم إلا بأغلها على الدار من بعد الحسين. يلا اللي فقد عزيز اللي فقد حبيب ولد أم أب يذكره ويترحم عليه في هذا البيت كأني بآوايا تنادي لا تغمض يا عين بعد فراق الأحباب أنت تجون يا الذي تجي يا حسين والله تبعثك تخبر عن اللي صار برض الغار. بعد هالبيت واسألك الدعاء أتاغى محمد بن الحنفية ورآها تبكي على تلك الديار الخالية ما تحمل أن يراها وضع يده على قلبه ونادى يدور المجيد ظليت خلية طوى حلوى اللونا أفجعتني يا غريب الغار عن وطن جدك يا عزيز ابن المطر بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذرون علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاق. أسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد صلى الله عليه وآله فرج عنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اشف كل مريض مرضانا من سالون الدعاء من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. فك اللهم كل أسير اللهم كل غريم اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات العلماء الشهداء خدمة المولى من لم يذكرهم ذاكر من المؤمنين والمؤمنات بلغ يا رب الجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.